أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال: وأما العلة المادية فإنه في كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل. قال في كثير من الأمور الطبيعية، ولم يقل في كل، لأنه يوجد أمور اتفاقية، كما قرأتم في محله أنه في عالم المادة هو عالم التزاحم. نعم، أكثر الصور، أكثر الأمور الطبيعية تصل إلى غاياتها، أكثرها وليس كلها، لأنه أحيانا يكون هناك مزاحم، يكون هناك عائق، فلا يصل هذا الأمر الطبيعي إلى نهايته، إلى غايته المرجوة. إذا قال كثير من الأمور الطبيعية، كثير، ولم يقل أنه كثير من الأمور الطبيعية لا يلزم من وصوله إلى ما لا بد، أو ما عادة يصل إلى ما يصل إليه من غاية، ملتفتين إن شاء الله. وإلا يلزم هذا أن يكون قسرا، وأن يكون قسرا أكثريا، أن الله جل وعلا عنايته اقتضت مثلا أن الإنسان يصل إلى الكمال باء، عنايته اقتضت أن يصل الإنسان إلى الكمال باء. وإذ هذا الإنسان مثلا 90% من أفراد الإنسان لا يصلون إلى باء، هذا خلاف العناية الإلهية، وهذا يسمى بالقسر الأكثري. والقسر لا يكون أكثريا ولا يكون دائميا، وإنما يكون أقليا. وهذا القسر الأقل سببه طبيعة هذه النشأة، هذا العالم، وأنه عالم التزاحم والتضاد. واضح إن شاء الله. ولكن عدم الوصول القليل يترتب عليه خير كثير، ملتفتين إن شاء الله. ذاك يقول: أما العلة المادية فإنه في كثير من الأمور الطبيعية يلزم ماذا عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة؟ ماذا يلزم؟ حصول الصورة بالفعل. وإلا لو أن هذه المادة مستعدة ومهيئة لأن يفاض عليها الصورة باء مثلا، ولم يفاض، هذا ماذا؟ هذا خلاف العدل وخلاف العناية. العناية الإلهية أخذت على نفسها أن تعطي كل مستحق ما يستحق، وكذلك العدل الإلهي. كما لو وضعت البذرة مثلا في أرض طيبة في الوقت المناسب، لأن بعض الحبوب مثل القمح والحنطة يزرعان في وقت معين في الخريف مثلا، ولا يزرع لأحد يبذر القمح والشعير في الصيف، وإنما هناك وقت معين. إذن البذرة صالحة، والبذرة بذرت في أرض طيبة، في أرض ماذا؟ طيبة، وفي الوقت المناسب، وقد سقيت الماء بمقدار الحاجة، فلا بد أن يحصل النبات وأن ينبت عندنا نبات، باعتبار أن الفاعل قوة طبيعية في جوهر المادة، فلا يمكن أن يصدر عنها فعلها عند حصول الاستعداد ماذا؟ التام. لأنه إذا طلبت المادة عند استعدادها بلسان حالها، هنا الطلب كلنا يطلب، حتى وإن ماذا؟ يعني قد أطلب شيئا بلساني، ولكن لسان حالي يطلب شيئا آخر. بعض الآيات أن كل مسخر، أو بعض الروايات كل مسير أو مسخر لما خلق له، وكل يعمل على شاكلته. قرآن كل يعمل على شاكلته. تجد أنك ماذا؟ تخطط في مشروع معين باتجاه معين، وكل الظروف تحول دون ذلك. أحيانا تقبل على مشروع معين وتخطط له غاية التخطيط، وعلى أساس أنك هيأت كل الظروف، وتجد أن كل الظروف أيضا لا تحصل ما ترجوه من هذا المشروع. وأحيانا هكذا في الظاهر أنك أن مشروعا لم تعالجه علاجا لائقا، مع أنه يدر عليك من الأرباح والمنافع والفوائد ما لم يكن يخطر لك في بال. إذن مرة الإنسان يطلب بلسان القال، ومرة يطلب بلسان الحال والاستعداد. وجودك يطلب، أنت لست ملتفتا إلى وجودك، لكن وجودك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يعطي بحسب ما هو موجود لا بحسب ما هو معلوم. يعني مثلا أنت تظن نفسك أنك مجتهد أو قاب قوسين أو أدنى مثلا حسب علمك، ولكن في الواقع أنت لست كذلك، وأنت أبعد ما يكون ماذا عن ذلك، فلا تصل إلى النتيجة. فأنت تنبهر وأنه لماذا؟ الجواب أن المعول على المقدمات على الوجود وليس على ما تعلم. ووجودك ماذا؟ لا يستحق أن يفاض عليه هذه الصورة. التفتين إن شاء الله. ذاك يقول: لأنه إذا طلبت المادة عند استعدادها بلسان حالها أن يفيض بارئ الكائنات عليها الوجود، فإنه تعالى لا بخل في ساحته، فلا بد أن يفيض عليها. هذه لا بد ليست منا، وإنما منه كتب على نفسه. فلا بد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها. وإذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول، لأن معنى حصول الصورة كما سبق هو حصول المعلول بالفعل. لماذا؟ لأن زيدية زيد إنما هي بصورته، لا يوجد اثنينية ما بين زيدية زيد وصورة زيد. فإذا وجد زيد بالفعل إذن صورته موجودة بالفعل أيضا. نعم، في بعض الأمور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة حصول الصورة بالفعل، وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقف على حركة من علة محركة خارجة تحتاج إلى مؤونة زائدة، كاستعداد النخلة للثمر، فإنما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح. إذن المادة تارة تكون تامة، متى تكون تامة؟ لا تحتاج إلى علاج خارجي، ومرة تتم المادة بعد علاج خارجي. هذه النخلة قبل التلقيح مادة تامة أم ناقصة؟ ناقصة. فإذا ما لقحت تصبح مادة مستعدة تامة الاستعداد. ذاك يقول: كاستعداد النخلة للثمر، فإنما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح، والتلقيح حركة من فاعل محرك خارج وهو الملقح. ومن هذا الباب الأمور الصناعية أيضا، فإن مجرد استعداد الخشب لأن يصير كرسيا لا يصيره كرسيا بالفعل. نعم، كرسي بالقوة، والذي تترتب عليه الغاية بالفعل هو الكرسي بالقوة أم الكرسي بالفعل؟
كرسي بالفعل.
بالفعل. ما لم يعمل الصانع في نشره وتركيبه على الوجه المناسب، وعليه لا يقع البرهان اللمي في أمثال هذه المواد التي ماذا؟ التي تكون ناقصة. فلا تقع كل مادة، فلا تقع أي لا تصلح كل مادة لأن تقع حدا أوسطا في البرهان اللمي، ليس كل مادة، فلا تقع كل مادة حدا أوسط. فلذا لا يصح أن يعلل كون الشيء كرسيا بقولنا لأنه خشب. كل خشب كرسي، هذا خشب إذن هذا كرسي، صحيح؟ مع أنه ماذا؟ الخشب مادة الكرسي. لماذا؟ مجرد الخشبية لم يصح لأن يكون علة لثبوت الكرسية لهذا الشيء، أنه المادة هذه لوحدها لا تكفي، لا بد لها من علاج. الخشب المصنوع على هيئة الكرسي كرسي، هذا خشب مصنوع على صورة الكرسي، إذن هذا ماذا؟ كرسي. وأما العلة الفاعلية فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأحيان وجود المعلوم. عندنا نار، نار ماذا؟ فاعل الحرارة، فاعل الإحراق. ليس كلما وجدت النار وجد الإحراق، قد يوجد النار وتوجد الورقة ولكن الورقة ماذا؟ رطبة، لا يتحقق الإحراق. قد تكون يابسة ولكن هناك ماذا؟ مسافة، لا يوجد مماسة، أيضا لا يتحقق الإحراق. لا يمكن أن نقول كلما وجدت النار وجد الإحراق، لا، وإنما الوجود الفاعل مع انضمام أمور أخرى، مادة وقابل وارتفاع موانع واجتماع شرائط. فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول، بل لا يؤخذ حدا أوسطا، الفاعل لا يؤخذ حدا أوسطا إلا إذا كان فاعلا تاما. وإذا كان فاعلا تاما كلما وجد الفاعل التام وجب وجود المعلول، ولا فاعل تام إلا الله جل وعلا، بمعنى أنه مشتمل على تمام جهات تأثيري. العلة التامة، ما معنى العلة التامة؟ هي ذلك الشيء الذي فيه كل ما من شأنه أن يوجد المعلول. الله جل وعلا هكذا، إذن الله فاعل تام. النار لا شيء من النار كذلك، إذن لا شيء من النار بفاعل تام، بمعنى أنه مشتمل على تمام جهات التأثير، كما إذا دل على استعداد المادة ووجود جميع الشرائط فيما إذا كان المعلول من الأمور الطبيعية المادية، وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد، فإن وجود الحرارة في الحديد فاعل تام لوجود التمدد في الحديد، فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاما. وجود الحرارة لوحدها، وجود الحرارة لوحدها لا يؤثر ولا يوجد التمدد، لأن الحرارة وجود في نفسه لغيره، الحرارة وجود في نفسه لغيره. لذلك يقول فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاما، كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلا تاما. بعبارة أخرى، القابل الذي يوضع حدا أوسطا في البرهان اللمي هو القابل التام، والفاعل الذي يوضع حدا أوسطا في البرهان اللمي هو الفاعل التام. ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد، إذن بناء على هذا لو كان للشيء الواحد علة تامة مركبة من أربع أجزاء ألف وباء وجيم ودال، تارة نستدل بألف وليكن ماذا بمثابة العلة الفاعلية، ومرة نستدل بباء لوحده، ومرة نستدل بجيم لوحده، ومرة نستدل بدال، يا ترى ناتج هذه الاستدلالات الأربعة واحد أم كثير؟
كثير.
لماذا؟ العلة واحدة أم كثيرة؟
العلة
واحدة، لأن العلة الصورية تكشف عن وجود ماذا؟ البقية. إذا البقية لها دور في وجود هذا المعلول، والصورية كذلك والفاعلية كذلك، إذا علة واحدة. وإذا كانت العلة واحدة المعلول ماذا؟ إذا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. ذاك يقول ومن هذا الكلام يعلم ويتضح لأنه ليس على المطلوب الواحد في الحقيقة إلا برهان لمي واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل أو بالقوة، وإن تعددت البراهين بحسب الظاهر بتعدد العلل الأربعة حسب اختلافها، فالسؤال بلما إنما يطلب به معرفة العلة التامة، العلة التامة. والعلة التامة للشيء واحدة أم كثيرة؟ واحدة. العلة التامة واحدة، وإلا نحن في محله يبحث أن ممتنع صدور الواحد من الكثير، يعني لا يمكن أن تجتمع علل المتعددة مستقلة على معلول واحد، هذا يقال له التوارد علل المتعددة على معلول واحد. ويمتنع أن يصدر من الواحد العلة الواحدة معاليل كثيرة، هذا قاعدة الواحد. فإذا كان عندنا ماذا؟ علة صورية. إذا وجدت العلة الصورية وجدت الثلاثة الباقية، فإذا استدلينا بالصورية إذن موجودة الثلاثة الباقية، إذا استدلينا بالمادية الباقية ثلاثة موجودة، بالفاعلية كذلك، بالغائية كذلك. إذن هنا عندنا أربعة براهين ظاهرا، وأما في الحقيقة ماذا؟ برهان واحد، لأن العلة واحدة وبالتالي سيكون المعلول واحد، وإذا كانت العلة واحدة فالحد الأوسط واحد، وإذا كان الحد الأوسط واحد فالبرهان واحد. قال: فالسؤال بلما إنما يطلب به معرفة العلة التامة، والعلة التامة للشيء واحدة. فإذا أجيب بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلما، وما دام هنا شرط أو جزء من العلة لم يذكر فالسؤال باق حتى يجاب بجميع العلل التي تتألف منها العلة التامة. وحينئذ إذا وصلنا إلى العلة التامة يسقط السؤال بلما وينقطع. واضح إن شاء الله؟ إذن البرهان اللمي هو ذلك البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر في الأصغر، أليس كذلك؟ سواء كان علة للأكبر الحد الأوسط، علة للأكبر في الأصغر، أو كان معلولا للأكبر، أو كان معلولا للأصغر، أو لم يكن معلولا الحد الأوسط، لا للأكبر ولا للأصغر. هذا تقدم الملاك في الحد الأوسط في البرهان أن يكون هذا، بعبارة أخرى مختصرة، أن الحد لكي يكون أوسطا في البرهان اللمي هو أن يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر، بغض النظر عن علاقته، يعني الأوسط مع الأكبر في الأصغر، أو مع الأكبر لوحده، أو مع الأصغر لوحده. قد يكون للأوسط ماذا؟ قد يكون الأوسط علة للأكبر أيضا في الأصغر، كما هو الارتفاع، ارتفاع درجة الحرارة هو علة لوجود التمدد في الحديد، وجود التمدد في الحديد، لأن التمدد لا يمكن أن يوجد مستقلا. وقد يكون الأوسط ماذا؟ علة للأكبر فقط، وقد يكون معلولا للأكبر، وقد يكون معلولا للأصغر، وقد لا يكون معلولا لا للأكبر ولا للأصغر، وهذا ما تقدم. إذن الحد الأوسط في البرهان اللمي إنما يصير الحد حدا أوسطا في البرهان اللمي إذا كان علة لثبوت الأكبر في الأصغر، وما زاد من صفات هذا لا علاقة له. متفقين إن شاء الله؟ يعني مثلا لنفرض هناك شروط دنيا أساسية لا يمكن أن يقبل الطالب من دونها، مثلا في المدرسة أن هناك ثلاث شروط ألف وباء وجيم، إن وجدت يقبل أي طالب تتوفر فيه هذه الشروط، سواء كان من الغرب أو من الشرق، سواء كان ابن ملك أو ابن راعي إبل مثلا. هذه الأمور الأوصاف الأخرى لا علاقة لها ماذا؟ في أصل قبول هذا الطالب. مقومات قبول الطالب هو هذه الأمور الثلاثة، وتلك فضول لا علاقة لها ولا مساس لها في لمية أو في أوسطية الحد الأوسط في البرهان اللمي. هنا شروط مقدمات البرهان، وهو من الأبحاث المهمة أن مقدمات البرهان لا بد أن تتصف بشروط معينة. وإلا لا يكون البرهان برهانا، وإنما يكون القياس من الأقسام المتبقية، قياسا شعريا، قياسا خطابيا، قياسا جدليا، قياسا مغالطيا. لكي يكون البرهان برهانا لا بد أن تكون مقدماته متصفة بصفات معينة. الصفة الأولى كما تقدم سابقا أن المقدمات لا بد أن تكون يقينية، لأن النتيجة التي تتوخى من البرهان هي اليقين، ولا يمكن أن ينتج اليقين من ظنيات أو موهومات أو متخيلات، لأن النتيجة تتبع خس المقدمات. فلا بد أن تكون مقدمات البرهان يقينيات، ويقينها بالمعنى الأخص الذي كما نقلنا أن الشيخ جوادي يقول أربع: اليقين لكي يكون يقينا بالمعنى الأخص لا بد أن يرتكز على أربعة أمور. أولا الجزم بثبوت باء لجيم في قولنا كل، جيم لباء مثلا، جيم لباء في قولنا كل باء جيم، أن نجزم بثبوت المحمول للموضوع، وأن نجزم بعدم سلبه عنه، وأن الجزم الأول لا يزول والجزم الثاني لا يزول. إذن لابد أن تكون المقدمات يقينية حتى يكون عندنا برهان. قال: شروط مقدمات البرهان. ذكروا لمقدمات البرهان شروطا ارتقت في أكثر عباراتهم إلى سبعة، أكثر عدد للشروط سبعة، وهي: أول أن تكون المقدمات كلها يقينية، وقد سبق أن ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا. نعم، الذي يقوم برهانية القياس هو أن يتألف من مقدمات يقينية. وتقدم أيضا معنى اليقيني هنا، وهو اليقين بالمعنى الأخص هنا في البرهان. فلو كانت إحدى مقدمتين غير يقينية لم يكن برهانا، وكان إما جدليا أو خطابيا أو شعريا أو مغالطيا، الأربعة المتبقية من الخمسة على حسب تلك المقدمة. وقد تقدم معنا أن الصناعات الخمس لكل صناعة مقدماتها الخاصة. مثلا المظنونات مقدمات للخطابة مثلا. ثانيا أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج، لأنها لا بد أن تكون ماذا؟ عللا لها بحسب الخارج. كما تقدم نحن بحثنا في البرهان اللمي، والبرهان اللمي ما يكون الحد الأوسط ماذا؟ علة لثبوت الأكبر في الأصغر، والعلة متقدمة على المعلول بالطبع، وأقدم من المعلول ماذا؟ بالطبع. أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج، لأنها لا بد أن تكون عللا، المقدمات ماذا؟ عللا لها للنتائج بحسب الخارج. وهذا الشرط مختص ببرهان لم. لماذا؟ الإن لأنه استدلال بالمعلول على العلة، والمعلول لا يمكن أن يكون متقدما على العلة. وهذا الشرط مختص ببرهان لما. ثالثا أن تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج، يعني المقدمات أن تكون ماذا؟ أقدم عند العقل، أن العقل يعلم بها قبل النتائج. وإلا لو كان العلم بالمقدمات في نفس زمن العلم بالنتائج، هذا ترجيح بلا مرجح، لماذا هذه مقدمات وهذه نتائج؟ وكذلك لا يعقل أن يكون العلم بالمقدمات بعد العلم بالنتيجة، هذا خلف كونها مقدمات من التقدم، والنتيجة متأخرة، النتائج ماذا؟ متفرعة عن المقدمات، والمتفرع متأخر، والمتفرع عنه متقدم على المتفرع منه. يقول: فإن الأقدم في نفس الأمر هو الأقدم بالطبع. يقول: لا ملازمة ما بين أنه كل ما هو أقدم في الخارج هو أقدم ماذا؟ الذهن. لا ملازمة، لا ملازمة بين أقدمية شيء في الخارج وأقدميته ماذا؟ في الذهن. فإن الأقدم في نفس الأمر، وهو الأقدم بالطبع شيء، والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر. قد يكون شيء أقدم في الخارج وبالطبع، لكنه ليس كذلك على مستوى الذهن. فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعلة ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا. إذن هذا ماذا؟ ليس مختصا، ليس مختصا باللم. لا بد أن تكون المقدمات أقدم بحسب عقولنا، وأن تكون ماذا؟ أسبق بحسب ماذا؟ عقولنا. وإلا لو لم تكن كذلك لما صحت أن تكون مقدمات. بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بالعلة، فإنه لا يجب في كل ما هو أقدم بحسب الطبع أن يكون أقدم عند العقل في المعرفة، لا. وإلا مثلا كثير منا يستدل بما سواه عليه، آيات الآفاقية، برهان النظر، يستدلون ماذا؟ به عليه. وفي الواقع وفي الخارج وفي نفس الأمر أيهما أقدم؟
الله،
الله هو الأقدم. ولكن ماذا؟ يستدل بغيره عليه، لأن المستدل بغيره عليه غيره ماذا؟ أسبق وأقدم عند عقله منه، وإلا لما صح هذا الاستدلال. إذن هؤلاء يستدلون بغيره عليه، وأهل المعرفة يستدلون به على ما سواه، يستدلون به على، فما سواه هو الغائب، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مظهر. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة. ألغيرك ما ألغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر. رابعا، أن تكون أعرف عند العقول من النتائج ليصح أن تعرفها. لماذا؟ لأن المقدمات تلعب دور المعرف، المقدمات تلعب دور المعرف. وقد قرأنا في الجزء الأول أن المعرف لابد أن يكون ماذا؟ أجلى وأعرف من المعرف. فالمقدمات هي المعرف والنتيجة هي المعرف، فلا بد أن تكون المقدمات أجلى وأعرف عند الذهن من النتيجة. أن تكون أعرف عند العقول من النتائج ليصح أن تعرفها. إذن هنا لو يعلق أنه المقدمات تنهض بدور المعرف، تعرف ماذا؟ بالنتيجة. وكل معرف أجلى من المعرف. إذن المقدمات لابد أن تكون أعرف وأجلى من النتائج. ومعنى أنها أعرف أن تكون أكثر وضوحا ويقينا، لتكون سببا ماذا؟ لوضوح النتائج. مثلا عندما تقول كل إنسان جسم، أو كل إنسان، تريد أن تستدل على أن كل إنسان حيوان، مطلوب كل إنسان حيوان، فتقول هكذا: كل حيوان جسم، كل حيوان جسم، وكل إنسان ماذا؟ تريد أن تستدل على أن كل إنسان جسم مثلا، فتقول كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، إذن كل إنسان جسم. فإن بعض مثلا جسمية الحيوان واضحة عندك، وكذلك ماذا؟ حيوانية الإنسان. فوضوح هاتين أدى إلى ماذا؟ إلى اتضاح ثبوت الجسمية للإنسان. ثم يقول: ويقينا، لتكون سببا لوضوح النتائج. وإلا الخافي، الخافي هل يعطي الظهور؟ لو كانت النتائج، لو لم تكن النتائج أظهر وأوضح لو لم تكن المقدمات أوضح وأظهر من النتيجة لكانت إما مساوية أو أخفى. عندنا ثلاث حالات كما تقدم في التعريف: المقدمات إما أن تكون ماذا؟ أجلى وأوضح من النتائج، وإما أن تكون مساوية، وإما أن تكون ماذا؟ أخفى. إن كانت مساوية ترجيح بلا مرجح. لماذا هذه مقدمات لهذه؟ لماذا تريدون أن تكون هذه علة لهذه؟ وإن كانت أخفى من باب أولى، وإن كانت أخفى فمن باب ماذا؟ أولى أن لا تصلح، فيتعين أن تكون أجلى وأوضح، لأن فاقد الشيء فاقد الوضوح لا يعطيه. بداهة أن الوضوح واليقين يجب أن يكون أولا وبالذات للمقدمات، وثانيا وبالعرض للنتائج، وثانيا وبالعرض يعني وبواسطة المقدمات تصلح النتائج ماذا؟ واضحة. هنا الشيخ الفياضي حفظه الله يشير بتعليق وبالعرض. عندنا اصطلاحان: بالعرض وبالتبع. بالعرض وبالتبع، الصفة التي تثبت للشيء بالعرض هذه لا تكون صفة حقيقية، لا تكون صفة حقيقية. مثلا الجالس في السفينة، المستلقي في السفينة، يتحرك بعرض وليس بتبع، بعرض حركة السفينة. إذن يقال أن الجالس في السفينة متحرك بعرض وليس بتبع. الآن هذا الجالس متحرك حقيقة؟
لا.
يقال بعرض. وأما إذا كان مثلا سيارة تجر سيارة، فالسيارة المجرورة المسحوبة تتحرك حقيقة أم لا؟ تتحرك. فيقال ولكن حركة السيارة الثانية المسحوبة بتبع، بتبع ماذا؟ الساحبة، السيارة التي تجر، هنا حقيقية. هنا يعلق الشيخ الفياضي وبالعرض، بالتالي هذه النتائج إذا كانت أوضح وأجلى، هذه المقدمات إذا كانت أوضح وأجلى وألقت بوضوحها على النتائج، فالنتائج توصف بأنها واضحة، ليس كذلك؟ وضوحها حقيقي أم مجازي؟ قلت بالعرض يعني مجازي، تفهمين؟ مجازي يعني ماذا؟ ليس حقيقية. وبالتالي تحقق الغرض من الاستدلال أم لا؟ لم يتحقق، إلا أن يقال أن معناه مراده بالعرض بالمعنى الأعم، يعني بالواسطة، بالواسطة، متفقين؟ فهذا الوضوح الذي جاء النتائج بواسطة المقدمات، بواسطة ماذا؟ المقدمات. فهنا العرض بالمعنى الأعم. خامسا، أن تكون المقدمات ماذا؟ مناسبة للنتائج، ومعنى مناسبتها أن تكون محمولات المقدمات ذاتية أولية لموضوعاتها. مثلا عندما نقول كل حيوان جسم، كل ماذا؟ حيوان جسم، وكل إنسان ماذا؟ حيوان، قياس من الشكل الأول، حد الأوسط محمول في الصغرى، موضوع ماذا؟ في الكبرى. هذه مقدمات ماذا؟ مناسبة للموضوع. ما هي النتيجة؟ كل إنسان حيوان، هذه المقدمات مناسبة للنتيجة. لماذا؟ لأن محمولات المقدمات كل إنسان جسم، عفوا كل حيوان جسم، وكل إنسان حيوان، جسم وحيوان يعتبر كل منهما ذاتي للموضوع، ذاتي ماذا؟ للموضوع. هذا معنى المناسبة. فإذا كان محمول محمولات المقدمات ذاتية للموضوع، فإن هذا التركيب في المقدمات يناسب ماذا؟ التركيب بين الموضوع والمحمول في النتيجة، بين الأكبر والأصغر في النتيجة. أن تكون مناسبة للنتائج، المقدمات مناسبة للنتائج، ومعنى مناسبتها مناسبة المقدمات للنتائج أن تكون محمولات المقدمات ذاتية أولية لموضوعاتها، على ما سيأتي من معنى الذات والأولي هنا في نهاية هذه الأبحاث وصناعة البرهان. لأن الغريب الذي هو غير الذاتي، لأن الغريب لا يفيد اليقين، لأن الغريب ينفك، لأن الغريب ليس ماذا، ليس يمتنع سلبه، غريب قد يثبت وقد ماذا يترك ويرجع إلى موطنه إلى وطنه، وبالتالي لا يمكن تأسيس يقين على المحمولات الغريبة الأجنبية، لأن الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه، وإنما يفيد اليقين بما يناسبه، وإذا أفاد وهو بالنسبة لما يناسبه لا يكون غريبا، لأن الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه، وإنما يفيد اليقين بما يناسبه، وهو بالنسبة إلى ما يناسبه لا يكون غريبا بل ذاتي أولي. لماذا؟ لعدم العلة الطبيعية بينهما، لا علة طبيعية ما بين الغريب وما يحمل عليه. مثلا عندما يقال لنفرض الماء حار، فإن الحار عرض غريب على الماء، الحار ماذا؟ عرض غريب عن الماء لا يناسبه، وبالتالي لا يفيد استعماله، لا يفيدنا اليقين لأنه ينسلخ غريب. لذلك يقول لأن الغريب لا يفيد اليقين، يعني اليقين لا يمكن أن يجعل اليقين علة للعلم بما لا يناسبه. الغريب لا يصح أن يكون علة لعلمنا بما لا يناسبه، لا يكون، لا يفيدنا يقينا بالمعنى الأخص بأركانه التي تقدمت. لعدم العلة الطبيعية بينهما، وبعبارة أخرى كما قال الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفاء صفحة 72، فإن الغريبة لا تكون عللا، لأنه يشترط المسانخة ما بين العلة والمعلول، وقد فرضناه غريبا، ولا مسانخة ما بين الغريب وما لا يناسبه. ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان عللا، فلا تكون مبادئ البرهان عللا للنتيجة. سادسا، أن تكون المقدمات ضرورية، إما بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف. تقدم في الأبحاث السابقة في الجزء الثاني أن ثبوت شيء لشيء قد يكون ضروريا، ضرورة ذاتية أو وصفية أو وقتية. ذاتية مثلا أن تكفي الذات لحمل ماذا؟ المحمول عليها. الإنسان حيوان بالضرورة، لم يتصف، لم نأخذ وصفا أو قيدا أو وقتا معينا في هذا الموضوع لكي نحمل عليه الحيوان، فالإنسان حيوان، ما دام الإنسان إنسانا فهو حيوان بالضرورة، هذه ضرورة ذاتية. وأخرى تكون وصفية، الإنسان الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة، هذه الضرورة ماذا؟ وصفية، بسبب ماذا؟ الوصف، وتسمى المشروطة العامة، تسمى المشروطة العامة. يقول أن تكون ضرورية، المقدمات أن تكون ضرورية، إما بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف. وليس المراد من الضروري هنا، عندما قلنا أن تكون ضرورية، المقصود منه في القياس. ما معنى في القياس؟ فإنه إذا قيل هناك في القياس كل جيم باب الضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة، يعنون أن كل ما يوصف بأنه جيم كل ما يوصف بأنه إنسان فهو ماذا؟ حيوان بالضرورة. عندما أقول كل إنسان حيوان بالضرورة، هنا الحكم ماذا؟ هل الحكم بمفهوم المحمول على مفهوم الموضوع؟ هل يصح ذلك؟ أن يكون مفهوم الإنسان هو الحيوان؟ لا. هذه القضايا المحصورة الذي يراد الحكم عليه وماذا؟ المعنون، المصداق. إذن عندما أقول كل إنسان حيوان بالضرورة، يعني كل شيء يصدق عليه عنوان الموضوع الذي هو الإنسان، فالحيوانية ثابتة له بالضرورة. بعبارة أخرى مقدمة ذكرنا لعل هذا أشرنا إليه في الدروس السابقة، أن في كل قضية عندنا ماذا؟ نحوان من الحمل، عقد الحمل وعقد الوضع، أليس كذلك؟ هذا أشير إليه في شرح الشمسية الصور هناك في هذه الأبحاث. يقول في الصفحة 251 وهو يبحث عن المحصورات الأربع: فمحصل مفهوم القضية يرجع إلى عقدين، عقد الوضع وهو اتصاف ذات الموضوع يعني المعنون بوصف الموضوع. عندما قلت كل إنسان حيوان، العقد الأول ما بين الموضوع، عنوان الموضوع والمعنون، يعني كل شيء يصدق عليه الإنسان، كل ما يصدق عليه عنوان الموضوع وهو الإنسان، فالعلاقة ما بين عنوان الموضوع والمعنون هذا يسمى عقد ماذا؟ الوضع. عقد الوضع، كل إنسان ضاحك، يعني كل شيء يصدق عليه إنسان فهو ضاحك، فالعقد الأول هو عقد الوضع. عقد الوضع قائم ما بين ماذا؟ عنوان الموضوع والمعنون المصداق. كل شيء يصدق عليه الإنسان يصدق عليه ضاحك مثلا. فمحصل مفهوم القضية يرجع إلى عقدين، عقد الوضع وهو أي عقد الوضع اتصال ذات الموضوع مصداقه يعني ما بوصفه، بوصف وعنوان الموضوع، وعقد الحمل وهو اتصاف ذات الموضوع أيضا. كل ما صدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه حيوان أو ضاحك، وهو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول. والأول يعني العقد الأول تقييدي، والثاني تركيب ماذا؟ خبري. فهنا ثلاثة أشياء: ذات الموضوع يعني المصداق، ووصف وصدق وصفه عليه، وصف ماذا؟ الموضوع الإنسان، هذا الوصف والعنوان، وصدق وصف المحمول عليه على ماذا؟ على ذات الموضوع. تفتتم إن شاء الله. هنا بعد هذه المقدمة يقول: فإذا قيل هناك في القياس كل جيم باب الضرورة، يعنون به أن كل ما يوصف بأنه جيم، كل شيء يوصف بوصف الموضوع بغض النظر. هنا علاقة الوضع، عقد الوضع ليس على شاكلة واحدة. هكذا مرة نقول كل إنسان حيوان، أو نعم كل إنسان حيوان، ومرة نقول مثلا كل إنسان ماشي، أليس كذلك؟ هناك ثلاث حالات كما ذكرنا حالتين. هنا يقول هكذا: والعنوان يعني الإنسان، في قولنا كل إنسان كل با جيم، أو بحسب هنا كل جيم با، أليس كذلك؟ كل جيم با، جيم هذا ماذا؟ له عنوان وذات، مثل الإنسان هو عنوان هذا الموضوع، وذاته ماذا؟ زيد وبكر وعمر وخالد، واضح؟ عنوان وذات.
نعم.
يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.